بسم الله الرحمن الرحيم.
عايز افضفض وفضفض مع مين؟
موقع الربانية.
احب هذا البرنامج.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. يقدم
فضفض فضفض. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد اديت ما علي. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد اديت ما علي. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة. فوائد من موت أبي طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ تالله لقد وحشتموني رغم أني لم أفارقكم هذا الأسبوع ويعني وأنا معكم دائما إلا أنني أحس في ليلة فضفضة هذه بوحشة لاطمئنان على قلوبكم. وهذا ما أتيت له الليلة أنني أريد أن أطمئن على حال قلوبكم حال استعداد قلوبكم للقاء الله. ربنا يا حليم يا عظيم يا تواب يا جواد يا كريم نسألك اللهم روقان البال. يا رب روق بالنا واصلح حالنا يا رب. نسألك اللهم روقان البال وصلاح الحال والعيال. اللهم أزق قلوبنا برد لطفك. اللهم أزق قلوبنا حلاوة حبك. اللهم آنس قلوبنا بلذيذ بالذكر، اللهم أحي قلوبنا بنور معرفتك، اللهم أسعد قلوبنا بلطيف ودك، اللهم أعمر قلوبنا بوابل من رحماتك، اللهم أغن قلوبنا بواسع فضلك، اللهم ثبت قلوبنا بنعمتك وجودك وكرمك، اللهم ثبت قلوبنا بحولك وطولك، اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. آمين. إخوتي أنا أحبكم في الله، هذا دعاء الجمعة الذي أخص به أحبابي وأنتم من أحبابي، فجعلناه في فضفضة كل جمعة إن شاء الله. إخوتي سأدخل في السيرة مباشرة وستعرفون سر هذا السؤال وهذه الرغبة في الاطمئنان من سياق السيرة، أننا ندخل في السنة العاشرة من البعثة، وفي هذه السنة حدثت حوادث عظام. هذا العام عام فيه حوادث عظيمة جدا، أولها موت أبي طالب، ثم موت خديجة رضي الله عنها، ثم الرحلة إلى الطائف، ثم الإسراء والمعراج، ثم التخطيط للهجرة. هذه السنة عام الفصل، فيها أحداث فاصلة. في هذا العام، العام العاشر للهجرة، وما أن تنفس المسلمون الصعداء من الشدة التي لاقوها في الشعب حتى ألح المرض بأبي طالب، ثم لم يلبث أن توفي، وكانت وفاته في رجب سنة عشر من النبوة، وبعد الخروج من الشعب بستة أشهر. وفي هذه الحادثة أحب أن نتوقف، وفاة أبي طالب تحديدا، أن نتوقف وقفة خطيرة ومهمة جدا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. وعند رأسه أبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة، الاثنين قاعدين مشركين عند رأس أبي طالب، وسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم دخل فجلس في بينهما عند رأسه أيضا وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فقال له: أترغب عن دين عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ أتدعهم يقولون اتبع الأكابر الأصاغر؟ وأبو طالب ساكت كأنه في سياق الموت، ثم نطق فقال: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليها إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. ثم قال هو على دين عبد المطلب ومات. وقفت اليوم أتفكر. وإن الإنسان لا يقف أمام هذا الخبر مأخوذا مسدوها، هذا عم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أنا عايزكم تاخدوا بالكم بس من الموقف ده، مهم جدا وخطير جدا في مراقبة قلوبنا واستعدادها للموت للقاء الله. خلي بالك معي، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافله وحاميه والزائد عنه على شدة حبه لرسول الله وشدة حب رسول الله له أن يؤمن، ومع ذلك لم يسلم. مش عجيبة دي شوية؟ يعني أنا كثيرا ما قلت هذا الكلام، إن أنا أتوقف مع شخصية عبد المطلب وأنا في غاية التعجب، لكن الجديد النهاردة اللي طير النوم من عيني إن أبا طالب كان يحب له رسول الله أن يسلم، ورسول الله حبيب الله، وكانت القضية كلمة مجرد كلمة ينطق بها وانتهى الأمر. فكر معايا الحكمة في أن منع منها عبد المطلب. منع منها أبو طالب. الحكمة في أن منع من هذه الكلمة أبو طالب على شدة رغبة رسول الله وشدة حرص رسول الله وشدة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يكون هذا. ولذلك نزلت في هذه الحادثة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم. السر هو الجملة اللي قالها دي، قال: لا أقولها إلا لتقر بها عينك. قال له: أنا مش هشهد أن لا إله إلا الله، أنا هقولها عشانك مش عشان ربنا. وهنا الله الغيور لا يريدها منك، مش عايز منك. هم السر ده خطير جدا، خطير جدا لما تصلي مثله وهو يعلم ذلك من قلبك، او تصوم مثله سبحانه وتعالى وهو يعلم ذلك من قلبك، او تذكر الله او تحفظ القرآن. لا بل لك او لغيرك. هي دي أنا كنت أحذركم منها طويلا وكثيرا، أنه قد يكره الله بعض عبادات بعض الناس في القرآن، ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاثهم خروجهم للجهاد في سبيل الله، كره الله خروجهم للجهاد. اسمعوني قد يصلي العبد والله يكره منه صلاته، وهو العليم بذات الصدور، بمعنى أن حرمان أبي طالب من هذه الكلمة عدل من الله لا يستحقها. ذلك أنه إنما كان قصد إلى عصبية القرابة وحب الأبوة، ولم يقصد إلى حب الله واعتقاد الحق. علم الله هذا منه فلم يقدر له ما كان يحبه رسول الله ويرجوه ولو أحبه رسول الله. شبه يعني شبه النبي حبيب الله خليل الله، ومع ذلك حتى لو كان النبي بيحب هنا لا تذكرك بي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. دي القراءة الأخرى غير قراءة حفص. فلذلك أخرج الله هذا الأمر، أمر الهداية، من حفظة رسول الله، وجعله خاصا بإرادته سبحانه وتقديره، لأنه العليم بذات الصدور، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الداعين والدعاء إلا النصيحة، والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن، الهدى والضلال وفق أسرار يعلمها الله من قلوب العباد واستحقاقهم للهدى والضلال. فالله يهدي من يشاء رحمة وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلا. كيف حال قلوبكم مع الله؟ ماذا يرى الله الآن من قلوبكم؟ الآن الآن ماذا يرى من قلبك؟ كنت لسه بقول لهم النهاردة عايزك تحس حس من جواك ان ربنا شايف جواك. حس انا عايزك تحسها دي، انه يرى تفاصيل خواطرك فتستحي منه وتخاف منه وترجوه وتطمع في مغفرته. انا ما بقول لك بخليك ملاك لا تخطئ، لست مطالبا بهذا ولن تستطيع. وكما اصلت هذا الاصل كثيرا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارادوا ان يواصلوا نهاهم ومنعهم، لما عزم بعضهم على ان يمتنع من الزواج نهاه، قال اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس مطلوبا منك ان تكون ملاكا لا تفطر، انما المطلوب منك فقط انه اذا خطرت ببالك هذه الخواطر، اذا وقعت في قلبك هذه الوقائع، ان تتوب، واذا جرى منك شيء ان ترجع. وان عدت في اليوم 100 مره كما قال العلماء، ما في مشكله، لكن لما تقع ما تتمررش في الارض. اخواتي انا احبكم في الله. هذا موقف دي نمره واحد حطها في موت ابي طالب. نمره واحد اللي هي ايه؟ ان الله علم من قلب ابي طالب انه لا يستحق، ولو استحق لاعطاه واقر بها عين النبي صلى الله عليه وسلم. 2 انه ورغم ان النبي يحب ذلك، فليس لاحد على الله شفاعه الا باذنه سبحانه. من ذا الذي من من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ مين يقدر؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الموقف الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أبا طالب وجلس عند رأسه وقال: يا عم، أنت تعلم أني أحبك. فبكى أبو طالب وقال: وأنت تعلم أني أحبك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. قال: وما تحب أن أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله. فقال: أما والله إني أعلم أنك على الحق، ولكني أخشى أن يقولوا رغب عن دين عبد المطلب واتبع الأصح. قال له: إيه؟ أما والله يا ابن أخي إني أعلم أنك على الحق، ولكن، واسمع بقى على موقعنا مأساة ولكن. كانت خطبة الجمعة قديمة، وأنا عايز أتوقف مع كلمة ولكن. هتسمعها كتير لما أقول له: أنت راضي؟ يقول: أنا راضي، لكن انت صابر؟ يقول لي: انا صابر، لكن انت بتحب ربنا؟ بحب ربنا، لكن انت عايز تتوب؟ عايز تتوب، ولكن مأساة ولكن. احبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، اني أحبكم في الله. يا ترى إيه حجم مأساة ولكن في حياتك؟ وأنا بقول المأساة ما بعد لكن. أبو طالب يقول: والله إني لأعلم أنك على الحق، أنا عارف إن أنت صح، لكن هي لكن دي اللي بتهد اللي قبلها. لكن انا خايف يقولوا، دايما بيخوفونا وبيرعبونا وعايزين يورطونا ويقولولنا الناس يقولوا ايه. يا عم ما يقولوا، وانا مالي؟ انا شغل نفسي بالناس ليه؟ أدام هو راضي خلاص جل جلاله سبحانه وتعالى. الله حبيبي سبحانه، أنا لا أراقب غيره، لا أراعي غيره، لا أراعي نظر غيره، ولا أراعي ما اسمي عند غيره. اللي يقول يقول، لكن أنا عنده هو اسمي إيه سبحانه، هو مسميني إيه جل جلاله، هو سبحانه وتعالى بيقول عني ايه، هو ده الموضوع. اما الناس تقول ايه، بيكتبوا على التكاسي، على التكاتك، محدش عارف حاجه، هو في حد عارف حاجه؟ الحقيقه كلها عند ربنا، وانا في تعاملي مع الله مستريح، لاني اعلم انه كريم. كريم
كريم كريم كريم،
تشهد؟ اسأل يا عم الحاج. ايوه انت، انت هو انت، اصلك بتتلبس على مين؟ هو انت،
هو انت، هو انت، هو
انت. انت تشهد انه كريم؟ اشهد، قول اشهد ان الله كريم. يا عم الحاج انت بتبص لي عينك في عيني، قول سمعني، انت تشهد ان الله كريم؟ تشهد؟ انا عايزك تشهد، اشهد بحق، اشهد انك في حياتك رأيت من كرمه وفضله وستره وعافيته وعطائه تشهد أن الله كريم، اشهد بحق، قول أشهد أن الله كريم. وانت تشهدي حاجة؟ حاجة انت حاجة يا خالتي يا أختي في الله يا بنتي بالله عليك تنطقي، قولي بتبتسمي وساكتة انطقي سمعيني، ها؟ تشهدي أن الله كريم؟ اشهدي. يا ناس أشهد أن الله كريم، أشهد أن ربي كريم، كريم كريم كرمه لا تتخطاه الآمال. شوف أقصى أحلام آمالي ما توصلش إلى ذرة من بحر كرمه. يعني لما الواحد يقعد يحلم ويخرب في الأحلام ويطمع ويسوء فيها يطلع ذرة من كرم الله، ما يطلعش ذرة. لذلك بقول لك كده إن مأساة ولكن مراعاة الناس، حذر الناس، خوف الناس. وكم أفسد هذا من دعوة، وكم أفسد هذا من منهج، وكم أفسد هذا من شيخ، وكم أفسد هذا من داعية، وكم أفسد هذا من أخ، وكم أفسد هذا من دين كثير من الناس، مراعاة الناس. ولذلك قلت في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، لما قيل للأبرص ما تشتهي؟ قال أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا قد قدرني الناس. هي دي مشكلة الناس. أنا هو بيقول أنا حاسس إن الناس قرفانة مني فاديني جلد حسن ولون حسن للناس. عشان كده فوتن حقيقة لما طلبها للناس بعد كده نسي ربنا وراعى الناس. الموقف الثاني في موت أبي طالب موقف خطير اللي هو مأساة ولكن. أريد أن ألتزم ولكن. الملتزمين وحشين. أريد أن أحفظ القرآن ولكن ما فيش وقت. أريد أن أتعلم العلم ولكن. أريد أن أنتقب ألبس النقاب ولكن أمي مش موافقة. يعني في السماء كلام أمك في كل حاجة، ما أنت ماشية على يعني بدماغك على طول في الحتة دي. بقى أمي أنا عايز أمتحي لكن أبويا مش موافق. لا، أعفي رحيتك واثبت وانت انتقبي. وبقول لأمها سيبيها تحافظ على نفسها. الضياع النهارده بقى سهل والناس بقت وحشة، فاللي تستر نفسها بالنقاب بتحمي نفسها بتصون نفسها بتبعد عين عن نفسها الأعين الوحشة والإيدين الوحشة، على الأقل بتقطع طمع كتير من الناس فيها. خليها تنتقد من هذه الجهة. والحاجة بتقولي بس لما تتجوز يا عم الشيخ. يا حاجة ما ربنا هيرزقها إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى لما نتقرب إليه بطاعة جديدة يرزقنا رزق جديد. فسيبيها تنتقد بالله عليك يا شيخة، سيبيها ما تسيبيش بالك بقى، خلينا نكمل خلاص. سيبيها تنتقد، اسمعي كلام، قولي حاضر. ها حاضر، قالت حاضر. مالك عم الشيخ اللي لابس سخنك اللي ليه؟ ولا سخنة الحاجة يا عم، انا بتكلم بالراحة. بس هي الست اللي ما كانتش موافقة على النقاب وافقت خلاص. موقف ثالث في وفاة أبي طالب. كنتوا عارفين إن احنا لينا كتاب في السيرة اسمه مدرسة السيرة، أنصحكم إن انتوا تحصلوا عليه وتبصوا فيه معايا وأنا بتكلم. لكن المواقف دي صراحة مش موجودة في الكتاب، دي من فتح الباري، من فتح الباري 13 مجلد. دي من عند ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. الشاهد ايه؟ الموقف الثالث، كان ابو طالب الحصن الذي حمى الله به الدعوة من هجمات الكبراء والسفهاء. أبو طالب على الرغم من عدم إسلامه وبالرغم من تمسكه الشديد بالشرك المتمثل في دين آبائه، إلا أنه ظل حصنا صلدا في حماية النبي بل وحماية الدعوة، تدفعه الحمية، تدفعه العاطفة، يدفعه الرحم، يدفعه الحنو على الولد، يدفعه التودد إلى ابن أخيه وقد علم أنه مسؤول عنه. وأنا قلت قبل كده استشعار المسؤولية وحده يفجر الطاقات، قد يكون كل هذا كان يفعل هذا وهو مدرك تماما ما سيجره عليه هذا الموقف من متاعب وعلى أسرته وعلى القبيلة بأسرها، لأنه كان كبير القبيلة. ولكن محبته لمحمد بن أخيه صلى الله عليه وسلم وتأذيه من مواجهة النبي بما يكره جعله يصمد 10 سنين، ثم مات. الموقف بقى الثالث نمرة 3 في وفاة أبي طالب، أرواح البشر بيد الله والله يحب النبي والله سخر له أبا طالب. يموت أبو طالب في هذا التوقيت، شيء عجيب. لا، وأنا عايز أضيف فيها سرعة، وتموت خديجة بعده 45 يوما. سر تلمح الحكمة، حين نتلمح الحكمة في موت أبي طالب في هذا التوقيت بالذات نرى أنها رسالة أرسلها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنه قد أحمي طفلي سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، بس بعد كده لا، أقف على رجليك واحمي نفسك. لازم تنتقل الدعوة نقلة. لا لا لا، ده الرسالة فيها كمان ايه؟ ما سمعناش في 10 سنين بعثة ان حد مات، فلازم كانوا بعد الاسلام حد ايه؟ يموت، يفهموا معنى الموت بقى وفلسفة الموت في الإسلام. وصلت؟ لسه أترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. الموت، الموت لن تقهر أمة عقيدتها أن الموت أوسع الجانبين وأسعدهما. ترجم. طب ادفع. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد الله أن يعلم الأمة، أن يرسل رسالة إلى الأمة أنكم ستموتون. أبو طالب أهو اللي أنتوا يعني واقف وأنتوا واقفين في ظهره ولا هو واقف في ظهركم مات، بقيتوا انتوا في المواجهه مات. الامه لازم تعرف انك انت هتموت. سبحان الله العظيم، كنت في وكنت احب اجيبها الوقت، بس في موت النبي و وعايز اقول دي لو لفظتني الارض من بطنها وانشق عني القبر بعد الموت ما رايت الدنيا اعجب مما تراها وانت تسيع ميتا. وانا ماشي في جنازه ابن اخي اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، او انا كنت ماشي في جنازه ابويا الله يرحمه رحمه واسعه، لا بس في الفتره الاخيره المعنى بقى اعمق عندي. وانا ماشي في المقابر في طريق وانا معايا جنازه لنفسنا الميت الذي استفي من مرض الحياه، تشوف الدنيا بقى على حقيقتها. انا مش عايز ازعل المشاهدين، لكن انا عارف ان الناس اللي انا بحبهم في الله واللي بيحبوني في الله مش هيزعلوا لما اقول له انت هتموت. ما تزعلش مني اخي المشاهد، ما تزعلش مني، والله لا تموت، وحياة ربنا هتموت، هتموت وهتدخل القبر ومفيش حد. المعنى ده عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم عارفين إن الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا، وبرضه تذكر أن الله كريم بطمعي في كرم الكريم، إنها تبقى الناحية الثانية اللي هي بعد القبر، يعني اللي الناحية الثانية أحلى وأجمل وأعظم وأطيب وأريح وأوسع والجنة بقى. قول لي ومين يضمن الجنة بالطمع في كرم الكريم؟ قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، وأنا أحسن الظن به إنه هيكرمني، أنا أحسن الظن به، أنا عارف إن أنا ما استاهلش بس هو كريم جل جلاله سبحانه وتعالى. فالشاهد إيه؟ إن الأمة التي تعلم أن الموت أوسع الجانبين وأسعدهما، يعني الناحية الثانية اللي هي بعد الموت أحلى وأجمل وأوسع وأمتع، فهذا يجعلني أشتهي الموت. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فلذلك تمني الموت عند هذه الأمة، اشتهاء الموت فهمها لما بعد الموت، وأن ما بعد الموت أوسع الجانبين وأرحبهما. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الذل اللي الناس عايشاه النهاردة قال إيه؟ ولا يقذفن في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. ده الوهم الشاهد. عايز ارجع تاني وركز في نقطه فوائد من موت ابي طالب. الفائده الاولى انه ليس هناك في هذه العقيده في هذا الدين متأملة. الفايدة الثانية مأساة ولكن، مأساة ولكن مراعاة نظر الناس ومراعاة كلام الناس. ثلاثة، الفايدة الثالثة أن الموت حق، وأن الذي يدفعك ويأخذ بيدك لن يظل طويلا. دايما أقول لابني مثلا أنا ساعدته في الجواز السواج، أنا اديتك زقة وانت اشتغل بقى وكمل عيش حياتك بنفسك. الأخ اللي هو بطلان وعطلان وكسلان وبيقول عنده فتور وعنده معاصي مكتفة، هساعدك هديك زقة، بس هديك زقة بعد ما اديك زقة دور، مش هفضل ازقك لحد اسكندرية. دور. وهكذا ينبغي، كان موت أبي طالب رسالة، خلاص حميتكم بأبي طالب 10 سنين تحملوا مسؤولية. أربعة، الفايدة الرابعة من موت أبي طالب أن الموت حق، وأن الكل سيموت، وأن وراء الموت حياة أخرى. فايدة أخيرة خامسة في موت أبي طالب، هذه الأحزان التي تلاحق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولد يتيما، ثم ماتت أمه، ثم مات جده، ثم مات عمه، كان يموت أولاده الذكور، ثم مات الزوجة. هذا الجو، جو الموت الذي كان يعيشه النبي، هذه الأحزان تصهر النفوس، تزيل الكبر، تذيب طغيان، تجعل النفوس هينة، لينة، منقادة، مطيعة. تجعل هذا الموت حين يعيش في الإنسان، مع الإنسان، حول الإنسان، يجعله مع الناس. أنا قلت الكلام ده قبل كده، لما وقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقفت أسلم عليه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. أنا بتفادى دايما الكلام على موت النبي صلى الله عليه وسلم، بس بقول إيه، إن الرسول لما كان عارف، ده اللي وقع في خاطري ساعتها، لما كان عارف ممكن إن هو هيدفن هنا، يوم من الأيام هيدفن في القبر في التراب، ده اللي منعه دايما. أبدا ما كانش متكبر، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا كان مغرور أبدا، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان على خلق عظيم لعلمه أنه سيموت. فالذي يخلص النفوس من هذا الكبر، قال له إيه، خفف الوطأ فإن أديم الأرض من هذه الأجداد. ما تتعملش كده قوي، ده انت بكرة تبقى تربي الدس عليه بالجسد، انت وانا وهي وهو كلنا هنبقى تراب. و انا بحبكم في الله، خايف عليكم، يا ترى لما نموت هنعمل ايه؟ الفايدة دي مهمة قوي، ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم الموت كان حواليه كده على طول، والله يذكره بالموت، انك ميت وانهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. إلى آخره. الموت لما كان حوالين النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صار في نفسه هذه الأحزان صارته كان متواصل الأحزان. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومات أبو طالب. مات أبو طالب وأبو طالب هو من هو في قومه ووقوفه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له يدلك على أخلاقيات وشيم العرب الأصلاء. نفسي مرة أتكلم فيها على أهل الأصول ولاد الأصول اللي بيراعوا الأصول أن هذه الأصول يفدونها بأرواحهم. والكلام ده برضه تلاقيه في مقدمة الكتاب بتاع مدرسة السيرة عن أصول أخلاق العرب، إن الواحد منهم كان لما يجير إنسان يفديه ولو فنت القبيلة بأسره. سيدنا أبو طالب كان من هذا الصنف رغم أنه هو من هو في قومه مكانة وشرفا وتقديما وتعظيما، فلا يستطيع أحد أن ينقض عهده أو يهيض حرمته. علاوة على ذلك كان بقاؤه مع أهل مكة محترما للوثنية عاملا من عوامل بقاء نفوذه ومكانته. سبحان الله العظيم، الله يعمل لدينه. دايما أتذكر قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر. توعى تفكر الندى على أيام أبي طالب، بس لا ده في زماننا هنا. سبحان الله العظيم، لما أحيانا الواحد لما يستخدم آلة من الآلات التي اخترعها الكفار أقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آلات هم اخترعوها، كان يكون اخترعوها لحرب الإسلام والمسلمون يستعملونها في خدمة الدين. أنا قلت قبل كده الفضائيات دي أول ما طلعت كان التحذير من البث المباشر. لو شفت الشرطة بتاع الزمان بقى وخطورة البث المباشر، الآن البث المباشر بفضل الله عز وجل نبع الدين ونبع الدعوة الحمد لله رب العالمين. والنت نفس الشيء، والتسجيلات الصوتية والتسجيلات المرئية وكل الاختراعات الحديثة استعملت في نشر الدعوة ونشر العلم ونشر الدين. إن الله يستعمل الكفار لخدمة هذا الدين. وسبحان الله العظيم زي ما قلت كده قد يكون من المفيد بقاؤهم على كفرهم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. من رحمة ربنا، من رحمة ربنا أن أبا طالب لم يسلم. ليه؟ المشركين كانوا بيحترموا في شركه. كان عاملا من عوامل بقاء نفوذه ومكانته وسببا للمشركين في مراعاة حقه وشرفه. ورغم أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إلا أن أبا لهب كان يختلف عن أبي طالب تماما. وإن شاء الله هنبدأ إن عشنا وكان لنا عمر ونمت يبقى الله يرحمني الأربع اللي بعد الجاي في تربية الأولاد مرة تانية بمناسبة دخول الصيف بقى. بنتكلم على إن الاختلاف بين الأولاد يبقوا اثنين أشقاء، وده نفسية مختلفة تماما، وده شخصية مختلفة تماما. بس كده عم يحيى الله يرحمك يحيى يعني يحيى وأخوه محمد يعني تلاقي اختلاف عجيب شوية. اشتهد ايه ان أبا لهب صورة مختلفة تماما عن أبي طالب. انظر إلى أبي طالب، هقول يمكن أبو طالب صنعه تحمل المسؤولية أنه كان كبير العائلة احتمال ولا لا 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 لا، ده شخصيته منذ صغرها هو كده. أبو لهب. يعني بص أبو طالب على رزانته ووقاره وحلمه وفكره وعقله وسعة أفقه. أبو طالب رغم أنه كان على الشرك بص على أبو لهب النزك والحدة، تبا لك لهذا جمعتنا. قارن بين دي ودي، لن يصلوا إليك حتى أوسد في التراب دفينا من أبي طالب وأبو لهب، لا تصدقوا إنه كذاب. لعل أبا لهب مثال، بس عارف مني بقى إيه لأرباب الأسر المتهالكين على مصالحهم وسمعتهم من غير نظر إلى حق أو باطل. النهاردة تلاقي في أسر كده عوائل كبيرة، ولكن أهم حاجة مصلحته الشخصية برستيجه، لا كده هتضر بسمعتنا، يبقى في عيلة واحدة ملتكدة، يبقى في واحد ملتحي، يبقى في أهل دين، يبقى في سبحان الله. هو الدين عار يا ناس في زماننا؟ سبحان الله العظيم. حتى ولو اختلف في مسألة من المسائل، لكن أبو لهب، خلينا في أبو لهب، أبو لهب مثال للأسر المتهالكة أو لأرباب الأسر، رب أسرة يتهالك على مصلحته وسمعته من غير نظر إلى حق أو باطل. فأي عمل يعرض مصلحته للخطر أو يحدث ما لاسمه من منزلة عند الناس يهيج سائرته ويدفعه لارتكاب الحماقات. وأخطر الحماقات حماقات الكبار، حماقات العيال الصغيرة تستدرك، لكن لما تيجي الحماقة من حد كبير تبقى صعب أوي إنها تتداوى، وتجد في طبيعة أبي لهب قسوة على ما في أبي طالب من تلطف ومودة وحنو بالغ، تجد في أبي لهب قسوة تغريه باقتراف الدنايا. شوف موقف أبي لهب عم النبي، عمه زي أبو طالب كده بالضبط، ومع ذلك لما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة كان أبناؤه متزوجين ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بفراقهم، فطلق عتبة رقية وعتيبة أم كلثوم، كان عنده ولدين عتبة وعتيبة، وكانوا عقدين على بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ولما يدخل بهما أمرهم أن يطلقوهم، فطلقت البنتان في ساعة واحدة. وأنا لسه بفكر هو أبو لهب بيعمل كده ليه؟ ها؟ لعل أبا لهب كان متأثرا في هذه البغضاء بزوجته، مرات اللي كانت ممشية أم جميل بنت حرب زوجته، أخت أبي سفيان بن حرب، كانت امرأة سليطة كانت تؤذه على كراهية محمد، بسطت لسانها على النبي فشتمته وسبته، بل كذبت وأطالت بالشراء والدس. لعلها هي السبب، ولما لا؟ فللنساء تأثير خطير على أزواجهن فعلا. أحيانا المرأة تودي زوجها في 60 داهية، هي اللي تضله وتبعده عن الحق القصص كتير. كان من لسه حد بيحكي لي قصص في بيوت رعاية المسنين، ازاي الزوجة تؤذ زوجها على ان يرمي امه او اباه في دار مسنين. اللهم اشفي امي وامهات المسلمين اجمعين يا رب. اللهم اشفي امي ومرضى المسلمين اجمعين يا حي يا قيوم. اللهم ارفع عنهم البلاء واتم عليهم العافيه. امي كنت كاتب صفحه عن امي بس ما جبتهاش معايا النهارده. تقول ان الام دي زي عارف الشجره العتيقه اللي بتأوي إليها الطيور في العشاء، فيوم ما الشجرة دي تموت أو تقع الطيور لا تجد لها مأوى. هي اللي بتلمنا وهي اللي بتحافظ علينا وهي اللي بتخلينا نسأل على بعض وهي اللي بتأمرنا نراعي بعض ونساعد بعض ونحب بعض ونتابع بعض. فلما تفقد أم زي دي تعمل ايه؟ الشاهد أبو لهب أنا لعنة الله على الكافرين، كانت تؤذه امرأة. كنت كاتب في الفرائد وانا غيرت كلمة تخاريف عشان الشيخ علي نصر ربنا يكرمه قال لي بلاش الكلمة دي، قلت له حاضر يا شيخ علي ربنا يبارك فيه، قال لي بلاش كلمة تخاريف يعني فسميناها فرائض. وانا مش قصدي كلمة فرائض انها حاجة، قصدي كلمة فرائض انها يعني ايه قد تكون متفرد بها يبقى غلط يعني، انا قصدي بها كده. في الفرائض كنت بقول ايه ان الف امرأة من كل جنس ونوع خلف رجل فاشل لن تجعله عظيما. هم يقولوا وراء كل عظيم ايه؟ امرأة. انا بقول ان الف امرأة بل مليون امرأة خلف من كل جنس ونوع خلف رجل فاشل لن تجعله عظيما. ولعل السر في قولهم وراء كل عظيم امرأة انها وراء، ولو كانت امامه أتوديش ستين ده. الشاهد أنا بحبكم في الله، وأنا يعني بقول إن عظمة المرأة أنها تكون خلف الرجل تصنع عظمته أو تساعده في عظمته، هذه عظمة المرأة إن كان لامرأة عظمة. الشاهد إيه؟ إن أم جميل كانت تؤذ زوجها أبا لهب على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو السر. ودعود إلى أبي طالب عشان نختم بقى عشان الحاج مدني ما يزعلش ربنا يهديه ويتوب عليه. إذا عدنا إلى أبي طالب فإن الإنسان لا ينفك من الحيرة، يحار في أمر أبي طالب، وبقدر ما أهتز إعجابا لنبله في كفالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ صباه، ثم لبطولة أبي طالب في الدفاع عن النبي حين نبه ووقوفه صامدا في الشعب وحين صدع بأمر ربه وحياطته عليه من الأذى، معاناة أبي طالب في الشعب 3 سنين، بقدر ذلك أستغرب المصير الذي ختم به حياته وجعله يصرح قبل موته أنه على ملة عبد المطلب. وحزن النبي، وأنا والله لما بقول كده بحس إن قلبي اتقبض كده لحزن النبي، حاسس بيه وعارف الموقف ده لما يلاقي عمه وقع من جنبيه وهو ظهر كده. حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت أبي طالب حزنا شديد حزنين، حزن فراقه وحزن هذه الموتة الأليمة وودعه قائلا: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونزل النهي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أحب هذا القرآن، أحب كلام الله، لذلك أحرص على ألا أقول بعد كلام الله شيئا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضفضة فضفضة، لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي. فقد فزت وقد أديت ما علي. فقد فزت وقد أديت ما علي.